السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لم تتطرق للكلام على سيرة الإمام البخاري ومنهجه في الصحيح وفقهه في صحيحه في بداية الكلام عن الصحيح، فهل يكون هناك درس لذلك؟ نكتروس، ولعلها أن تكون مكتوبة. عندنا مسودات لمناهج الأئمة في كتبهم، سواء كان بذلك المتون أو الشروح، بدءا بالبخاري إلى غيره من الأئمة من أصحاب الكتب الستة وغيرهم مع شروحها. يقول: في بداية السلسلة تفضلتم أن الدرس ربما يستغرق 7 إلى 10 سنين، ونحن بعد أكثر من سنة لازلنا في بضعة أحاديث، فسنسرع مع الوقت حتى يتم لنا إنهاء الكتاب. كان التخطيط على أنه ينتهي في ما ذكر من السنين، لكن العلم يجر بعضه بعضا، العلم يجر بعضه بعضا، والفائدة تقول أختي وأختي، والمسألة كذلك. فصرنا إذا وقفنا على فائدة يغلب على الظن أن طلاب العلم ينتفعون بها، نحرص على إرادها ونقلها من مصادرها التي قد يكون بعضها بين يدي الطلاب وبعضها لا يكون بين أيديهم، إضافة إلى ما هو من خصائص الدرس الذي هو أشبه ما يكون بالمحاورة مع الطلاب. وهذا لا شك أنه يأخذ وقت طويل، لكنه مع ذلك يجلي المعلومات ويوضحها ويبينها. يعني أنا يتبين لي من خلال المحاورة ومناقشة الطلاب ما كان يخفى في الأصل. يعني كانت المسألة يعني فيها شيء من الخفاء، أو هي ظاهرة أظهر من أن تبين، ثم بعد ذلك يتبين فيها إشكالات من خلال النقاش، وهذا لا شك أنه يأخذ وقت. هذه طريقة تحتاج إلى وقت، لكنها نافعة جدا، وإذا تربى عليها الطالب يكفيه أن يشرح له كتاب واحد من كتب صحيح البخاري. يعني إذا أنهينا بدء الوحي تكون المعالم واضحة لدى طالب العلم الذي يريد أن يشرح الصحيح أو يشرح غيره من الكتب. فهذه تربية في منهج الشرح أكثر منها تلقين معلومات. وعندنا دروس يعني سريعة وفيها شيء من الإنجاز، لابد أن تتنوع الدروس. يعني شرح الترمذي وشرح الموطأ كلها يعني نأخذ في اليوم الواحد 5 أحاديث 6 أحاديث ومشت، يعني ماشي. لكن البخاري الذي جمع فيه كل العلوم، فيه التفسير وفيه الكلام على مفردات القرآن وفيه الكلام على غريب الحديث وفيه الفقه بأنواعه وفيه التوفيق بين النصوص بالإشارات لا بالصريح، كل هذا يحتاج إلى معاناة. وأنا كررت مرارا أن الدرس ليس بدرس تلقين بقدر ما هو تعليم طريقة ومنهج للشرح، بحيث يتمكن طالب العلم أن ينفرد بنفسه ويشرح ويراجع الشروح وينتقي منها ما يمكن أخذه للفائدة. على كل حال مسألة الوقت أنا لا تهمني كثير، لا سيما في البخاري. بعضهم يقترح أننا إذا أنهينا القرطبي، تقديري أنه يحتاج إلى 2 سنين في أهله درسان في الأسبوع، أن تضم إلى البخاري بدلا من أبدأ بتفسير آخر، فيكون البخاري 4 دروس في اليوم، 4 دروس في الأسبوع. نعم، والله يقدر الصالح. ها؟ ما مغير الطريق، حتى لو بغيت أغير ما قدرت، يعني لا أستطيع. صحيح لا أستطيع، يعني أنا الخوان أنا أعرف من شيوخنا من أنهى البخاري في 2 سنين، واستفاد الطلاب فائدة عظمى لأنهم تصوروا صحيح البخاري كاملا. لكن احنا نريد بسط مسائل، ما نريد تصور إجمالي للكتاب. لا. يقول: هل أنكر على من يصور أولاده أو ذوات الأرواح في جواله سواء للذكرى أو غيرها صورة متحركة أو ثابتة، علما أن الجم الغفير اليوم من العلماء وطلبة العلم يخرجون في الشاشات أمام الناس ويفتون بجوازه، ولا تخفى فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا، فهل لي الإنكار وأنا طالب علم وأنا محجوج بفعل هؤلاء وقولهم وذلك من العامة؟ ثم ما هو الرد إذا كان مثل هذا التصوير حرام؟ ما هو الرد العلمي الذي نرد به على فتوى الجواز؟ أفيدون إلى آخره. يقول: علما أني لا أرى التصوير، من باب السلامة لا يعدلها شيء، يعني كأن المسألة اضطربت عنده وكانت ثابتة عند جماهير الأمة، يعني بما فيها العلماء الكبار، وأن هذا تصوير وأنه محرم وأنه لا يجوز إلا الحاجة، حيث نزل الحاجة منزلة الضرورة، وإلا معلوم أن ما حرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة، لكنهم أنزلوا الحاجة الشديدة في مثل الإثباتات ونحوها، طاقات الأحوال والجوازات وغيرها، أنزلوها منزلة الضرورة، وقالوا إنه يترتب على تركها فساد ذريع، وأوجدوا مسائل حصل فيها مشاكل لم يحلها إلا التصوير، غافلين أو متغافلين عن مسألة البصمة التي تستعمل في كثير من الدول التي لا تنتمي ولا تنتسب إلى الإسلام ولا تتدين بدين، ومع ذلك اعتمدوها ووجدوها أضبط من الصورة. ومع ذلك نقول لو اقتصرنا على محل الحاجة كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم، الأمر سهل، لكن الناس توسعوا توسعا غير مرضي، توسعوا في ذلك توسع غير مرضي، فأباحه من أباحه لحفظ العلم، قال لا بأس بصورة الفيديو لحفظ العلم، أباحه من أباحه وقال هذا ينفع في حفلات التخريج والتحفيظ وغيرها، لأن المتبرعين إذا رأوا الصورة تحمسوا وتبرعوا، يعني توسعنا إلى هذا الحد. ثم بعد ذلك رأوا أن المسألة أوسع من ذلك وقالوا أن هذا لا يدخل في التصوير أصلا، ينازعون في دخوله في النصوص، حتى قال قائلهم أن النصوص الواردة في التصوير شديدة جدا، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قالوا لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يكلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، هذه نصوص شديدة، يعني يقولنا يعني أشد من أن تقع على شخص ضغط زرا في آلة فأخرجت له صورة، المسألة يعني عظيمة، الوعيد شديد جدا. وكان الرد على هذا سهل جدا، لكن الذي أوقع الناس في حيرة خروج بعض أهل التحري، يعني عرفوا من عقود بالتحري والتثبت، ومع ذلك في الأخير خرجوا في القنوات، ويوجد من أهل التحري من هو ثابت على قوله ولا يرى التصوير، ويرى أن هذا داخل التصريب وغيره وهو محرم. فهذا الذي جعل الناس يتساهلون، العامة يتشبثون بأدنى شيء، طلاب العلم يقلدون في مثل هذه المسائل، لأنهم يقولون هذا ليس بتصوير، ويفتى به على الملأ أن هذا ليس بتصوير، لكن ما الذي يخرجه من التصوير؟ يعني لا تستطيع أن تقول هذا فلان من خلال الصورة، بمعنى أنك لو آذيت الصورة لتأذى فلان، هذا هو نفسه أو صورته؟ هذه صورته مهما قلنا، يعني فهي داخلة في النصوص شئنا أم أبينا، كونها فرضت نفسها أو عمت بها البلوى هذا شيء آخر، يعني مع أن البلوى لم تعم، يعني بالإمكان أن يحتاط الإنسان لنفسه، فعليك أن تنكر لكن بالدليل، تقول أن هذا داخل في التصوير، وما دام المسألة يدخل أو لا يدخل فما الذي يحدك على أن تقول يدخل وأنت ليس معك بينة، إلا أن اللهم إلا أن فلان قال يدخل أو لا يدخل، فلان اجتهد ومن أهل الاجتهاد ومعذور في اجتهاده، لكن أنت والله المستعان. نعم، عن علي رضي الله عنه قال، حديث ابن هياج يحدث عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تروا صورة إلا طمستها، الصورة تنطمس، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصور التي في القرآن فقال أميطي عنا قرامك.
هذا الآن لو أراد أن يتلف تغير رأي صاحب التصوير، أن يقال أن الإتلاف والطمس وخاص بالفوتوغراف يدخل فيه الفيديو
لا، المتحرك إذا كان يعاد في أي وقت مع عدم وجود المصور فهو تصوير.
هل يلزم من الطمس لا تلف الشريط؟
إذا كان لا يحصل إلا به فهو الأصل، إذا كان لا يحصل الطمس إلا بإتلاف الشريط وتلف الشريط. لكن الإشكال أن الناس الآن تعودوا واستمروا هذا، عرفنا شباب عندهم شيء من التحري فاقتنوا هذه الآلات، الجوالات التي يسرت هذه المعصية، يسرتها جدا، ثم تجد في أول الأمر يقتصر على تصوير المناظر وعلى تصوير الربيع وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك انجر شعر أو لم يشعر إلى تصوير ذوات الأرواح، ثم بحث عن الأقوال فوجد هناك مندوحة استمر في ذلك. يعني تجد طالب علم يعني متحري، قد يصيب بعض الناس أنه متشدد، ثم يقتني هذه الآلة التي تيسر له هذا التصوير ثم يلجأ إلى مثل هذا التصوير بأن يرى ابنه أو بنته، يرى ولده وهو يحبو مثلا أو يجلس لأول مرة أو يخطو خطوتين ويتعثر، ثم يقول هذه فرصة لا تعوض ولن تتكرر والمسألة خلافية. هذا حصل من كثير يعني، ثم بعد ذلك سهل عليه لما ولج فيه، والله المستعان. ها؟
هل ينزل أهل البيت بما يرون أو إذا كانوا ينظرون أو يقلدون يصلح الأمر؟
والله إذا كان يراه منكر، إذا كان يراه منكر فيجب عليه تغييره، لكن يبقى أنهم إذا حجوه بما هو أكثر منه علما بالاستفاضة، استفاض بين الأمة أنه أعلم منك ونحن مقلدين مقلدين، وهل يلزم تقليد الأب دون غيره؟ لا، ما يلزم، يلزم تقليد الأعلم إذا وصل إليه. على كل حال مسألة شائكة والناس مقبلون على هذا الأمر، والله يجعل العواقب حميدة. ها؟ شلون يتورع؟ يعني الخروج من الخلاف، مسألة الخروج من الخلاف لا شك أن هذا أبرأ للذمة، حتى ولو لم يقل بالتحريم وأراد أن يقلد من قال بأنه لا يدخل التصوير، ولا شك أنه أبرأ للذمة. يعني إذا كان التصوير محرم فالمصور والمصور لا شك بدخولهما، المصور بطوعه واختياره داخل في التحريم، لكن النظر إلى الصور، الوصية النبوية بطمس الصور، فترى صورة إلا طمستها، لكن إذا لم يكن طمسها هناك آلات يعني في اجتهاده وتقديره أن مصلحتها راجحة، فهو لم يصور بنفسه ولم يصور ولا رضي بالتصوير وأراد أن يستفيد هذه الفائدة من هذه الآلة، ورأى أن مصلحة الفائدة هذه الفائدة العلمية التي يمكن لا تعوض تأتي من خلال قناة إسلامية، ورأى أنها لا تعوض راجحة على مسألة امتثال الطمس، أن الطمس إذا لم يمكن إلا بالإتلاف، لا يتحقق إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يبقى أننا نتذرع بهذا ونتساهل في هذا، وما عند الله لا ينال بسخطه، يعني هناك وسائل علمية خالية من المحظور. ثم يبقى النظر من جهة أخرى، وهي ارتكاب أخف الضررين، يعني مسألة اقتناء بعض القنوات مثل قناة المجد التي الآن دخلت في بيوت الصالحين، كل هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن السلامة في الأصل لا يعدلها شيء، وهي لا تسلم من كل وجه، فيبقى أن ضررها يقولون أخف من ضرر خروج الولد أو البنت إلى الجيران أو المقاهي، مقاهي الإنترنت، أو إلى أناس عندهم قنوات إباحية. شك أنهم ينازعونه في هذا، والرقابة الآن ضعفت، والأغلاق في البيوت ما يمكن أن تغلق البيوت على الناس اليوم، أطفال في الصف الأول والثاني الابتدائي يخرجون من المدرسة ولا يأتون إلا بعد الدراسة بساعة، ويحاول أهلهم جاهدين في منعهم من هذا التسكع والذهاب مع فلان أو علان، لا يستطيعون، فكيف بمن يملك السيارة ويملك الآلة ويذهب ويروح ويأتي؟ فكيف بالبيوت التي دخلت وغزيت بوسائل الترف والحضارة؟ أمور يعني تركب بعضها على بعض، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فصرنا استسلمنا، يعني استسلمنا لهذه الظلمات فصارت مما عمت بها البواب. فالذي يفتي بجواز اقتناء مثل هذه القنوات إنما هم باب ارتكاب أخف الضررين. نقل مباشر ولا يعاد في أي وقت ثاني؟ يعاد ولا ما يعاد؟
لا، تكلم عن الذي يشاهد
المباشر. الذي يشاهد المباشر هو يصور الآن، مباشر يصور، المباشر الآن هو يصور ليعاد مرة أخرى، فالمحرم حاصل حاصل. يقول ما رأيكم في صنيع بن مالك مع اليونيني حيث كان اليونيني يقرأ وبن مالك يصحح أحاديث الصحيح حسب ما يترجح له من اللغة، أليس ترك اللفظ كما روي أو لا؟ أولا هذا الكلام ليس على إطلاق، يعني ابن مالك يستفيد الرواية للصحيح عن طريق اليونيني، واليونيني يصحح الألفاظ العربية ويرجح بعضها على بعض في إطار الروايات، في إطار الروايات، ما يأتي بلفظ غير وارد في الروايات ويقول ابن مالك هذا أصح فأثبته، لا، هو من حيث الروايات، ويخرج ما ظاهره مخالف للغة. مالك ما يأتي بكلام خارج عن مجموع روايات الصحيح أبدا. استطاع يعني مع أن بعضها فيه تكلف، بعضها فيه تكلف. أي نعم. هذا يقول رأيت جدلا بين إخواننا في مسألتين، الأولى الدعاء على كافر بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قبائل وعلى أشخاص، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، دعا عليه وقاتل الله اليهود والنصارى، واللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وإن نزل بعد ذلك قوله ليس لك من الأمر شيء. المقصود أن مثل هذه لها أصل. وابن أبي مليكة كما في الموطأ يقول أدركنا الناس، يعني الصحابة هم يلعنون اليهود والنصارى، وابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية بالجملة فلان بفلان لعنه الله بالجملة، يعني في الأصل أن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، لكن من استطاع لشره وعم المسلمين وتضرر الناس بوجوده مثل هذا يتسمح بعض أهل العلم في لعنه. على كل حال على الإنسان أن يحفظ لسانه، وليس المسلم باللعان ولا بالطعان، لكن يبقى أن الدعاء على الكفار شرعي. على كافر بعينه إذا أذى الناس يدعى عليه.
ما يقال أن اللعن الآن طرد من الرحمة، لكن قد يبقى على حال بخلاف الدعاء بهذا يزول هلأ أو يهلك بسرعة، حتى يزول نقول يدعى بالهلاك بسرعة أو يعجل بهلاكة لمصلحة المسلم، لكن لا يدعى باللعن.
على كل حال هؤلاء الذين أفسدوا وعم فسادهم وتضرر المسلمون بشرهم ضررا بالغا، هؤلاء كثير من أهل العلم ما يتردد في لعنه.
الفرق يا شيخ،
ها؟
الفرق بين من هلك وبقي حي، لأن النهي ورد أن الله جل وعلا كتب يسلم ومن الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من هلك فكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بقبل مشرك فبشره بالنار.
على كل حال المسألة معروفة ولا تثريب. الثانية وصف الحجاج بأنه عدو لله، فهل من توجيه يزيل جدلهم؟ نعم، المخالف عدو فيما خالف فيه، وتزيد عداوته بقدر مخالفته. ومن قرأ في ترجمة الحجاج في البداية والنهاية وغيرها لم يتردد في وصفه بذلك، حتى المسلم قد يقول كلاما يقال له عدو الله من هذا الباب، قد يقال كذب عدو الله، البخاري كذب عدو الله وهو مسلم. يقول عقد البارحة لقاء علمي حول الإفتاء والخروج في القنوات الفضائية، وغاية ما استدل به المجيزون المصالح العظيمة الدعوية المترتبة على الظهور فيها بالنظر إلى عموم الناس في العالم وحاجتهم، وأن هذه المصالح مقدمة على المفاسد وهي أقل. أليس هذا استدلال وجيه؟ هذا كل حال مما تتجاذبه وجهات النظر. ولا شك أن في الخروج في هذه القنوات مصالح، لأنها تصل إلى أماكن لا تصل إليها الدروس أو اللقاءات أو الندوات أو خطب الجمعة أو غيرها، تصل إلى أناس لا يجون إلى المساجد. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، لكن يبقى أن هناك مفاسد، ولو لم يكن منها إلا الصبغة الشرعية لهذه القنوات بسبب ظهور فلان وفلان. يعني ما جرأ الناس على اقتناء التلفزيون حتى ظهر المشايخ فيه، قال لو حرام ما طلعوا المشايخ. وهكذا تدرج الأمور إلى أن يقتني الإنسان السم القاتل، القنوات التي فيها الخنا والفجور والشبهات والشهوات والسحر بحجة أن فلان يخرج في هذه القناة. الناس يتشبثون بأدنى شيء. مشكلة أن مثل هذا لا يعرف أن أوزار هؤلاء الذين اقتنوا القناة بسببه قد يحملها يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل ما قلنا ما عند الله لا ينال بسخطه، الدعوة عبادة، تعليم عبادة، فهذه العبادات لا بد أن تكون مباحة الوسائل. ما تبون البخاري اليوم؟ ها؟
أن مسلماً هذا المسلمين أشد من الكافرين.
يدعى عليه بالهداية، يدعى له بالهداية أن هداه الله إلا بالهلاك. يقول: سألني أحد الشباب عن الاستمناء، هل هو من الكبائر أو من صغائر الذنوب اللمم التي قد تغفر بالصلاة أو الاستغفار أو الذكر أو قراءة القرآن؟ يقول: نرجو توجيه نصيحة لمثل هذا الشاب، لأن هذه العادة مع الأسف من الأمور التي عمت بها البلوى. لا شك أن المثيرات التي وجدت في هذا العصر أكثر من غيره، لا شك أنها تلهب هذه الغريزة عند الشباب، وقد تلهب عند الشيوخ، لأن هذه غريزة مغروزة بالجميع. نعم، الشباب أشد شهوة من الشيوخ، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. والمقرر تحريمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، وهذا البديل ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومع ذلك يرى جم من أهل العلم أنها من الصغائر، وأن الحاجة تدفعها. في الزاد من متون الحنابلة: من استمنى بيده لغير حاجة عزر. ولا شك أنها أيضا داخلة في ارتكاب أخف الضررين. الإنسان إذا تعرض لفتنة مثلا فلم يكن خيار إلا أن يرتكبها أو يرتكب المحرم الفاحشة، ارتكاب أخف الضرر مقرر في الشرع، ويبقى أنها محرمة، يستغفر ويتوب ويدافع نفسه ولا يرتكبها. لكن إذا كان ما في مفر إلا هذا أو هذا، فهي أسهل من الفاحشة. وعلى الإنسان، يجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه للفتن. لكن إذا تعرض من غير قصد، إذا رأى امرأة مثلا فليأتي أهله، لكن ماذا ما عنده أهل، وش يسوي؟ لا شك أنها ليست من الكبائر عند أهل العلم، صغيرة وتدفعها الحاجة، وفيها التعزير. سمعنا كلام الزاد يقول: من استمنى بيده لغير حاجة عزر. يعزر يدل على أنها محرمة، لكن الحاجة إذا وجد حاجة فإنه لا يعزر، وبهذا تكون ليست من الكبائر. ومع ذلك الإصرار عليها والمداومة عليها، إضافة إلى الأضرار الصحية، ومن استعملها في أول عمره لا شك أنه يفقد هذه الغريزة، بل هذه المتعة في آخر عمره، في أثناء عمره. منهم قبل 40 انتهى. لماذا؟ لأنه كان يستعملها قبل أن يتزوج. هناك أضرار صحية ونفسية ذكرها الأطباء مترتبة عليه، لكن يبقى أنه إذا كان ما هناك خيار إلا هذه أو الفاحشة، فهي أسهل من الفاحشة. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا انتهينا منه. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه. نعم.
الصورة محفوظة مسلسل.
وش هي؟
تحريك الشفتين.
لا، انقطع. انقطع. انقطعت سلسله. إن علينا جمعه، يقول العيني: إن علينا جمعه في صدرك، وإثبات قراءته في لسانك، وقرآنه أي قراءته. قل القسطنلاني: قرآنه أي قراءته. فهو مصدر مضاف للمفعول، مصدر مضاف للمفعول. قرآنه أي قراءته. قال: فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف، والأصل قراءتك إياه، قراءتك إياه. فالقارئ هو الفاعل، والمقروء هو المفعول. والمحذوف القارئ ولا المقروء؟ القارئ. تقدير قراءتك إياه. في تفسير ابن عطية يقول: قرآنه يحتمل أن يريد قراءة، أي أن يريد قراءته، أي تقرأه أنت يا محمد، والقرآن مصدر كالقراءة. ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه في عثمان رضي الله تعالى عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. قال: ويحتمل أن يريد علينا جمعه وتأليفه في صدرك فهو مصدر من قولك قرأت أي جمعت، ومنه قوله في المرأة التي لم تلد ما قرأت نسلا، ما قرأت نسلا قط، يعني ما جمعت. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير جمعه، جمعه أي جمعه بفتح الميم والعين، لك صدرك، إن علينا جمعه القرآن، قال جمعه له في صدرك، جمعه له في صدرك، هذا اللي في الصحيح. انظروا إلى الفروق، رقم 9 أي جمعه تعالى للقرآن في صدرك، وعليها صح لجمع من الرواة. والروايات في هذه الجملة كثيرة يأتي بيانها، بفتح يقول بفتح الميم والعين جمعه لك صدرك، قال ابن حجر كذا في أكثر الروايات، وفي إسناد الجمع إلى الصدر، جمعه لك صدرك، وهذا في أكثر الروايات على ما قال ابن حجر، وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز كقوله أنبت الربيع البقل، جمعه لك صدرك، لأنك إذا قلت أنبت، المنبت في الحقيقة هو الله جل وعلا، وإذا قلت أنبتت الأرض، أنبت الربيع، أنبت المطر، كل هذا من باب الإسناد المجازي عند من يقول بالمجاز. وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز كقوله أنبت الربيع البقل، أي أنبت الله في الربيع البقل. واللام في لك للتبيين أو للتعليل، ها؟ في جمعه وين المضاف؟ أنبت الربيع البقل، أنبتت الأرض الربيع، أنبت المطر الربيع، ها؟ لا، إقامة المفعول مقام الفاعل، يعني الإسناد إلى المفعول أو إلى الظرف، أو إلى الظرف، يعني لما تقول مات فلان، مات فلان، أو تقول توفى الله فلانا، وتوفي فلان، الله يتوفى الأنفس، هذا لا إشكال فيه. وكون الوفاة تسند إليه من باب الإسناد المجازي عند من يقول به، لأن الحقيقة أن الفاعل هو الله جل وعلا. واللام في ذلك للتبيين أو للتعليل. وفي رواية كريمة والحموي جمعه لك في صدرك وهو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الكرماني في بعض الروايات صدرك بالرفع بإسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز لملابسة الظرفية، إذ الصدر ظرف الجمع، يعني هو مجموع في الصدر. يقوله مثل أنبت الربيع البقل، يعني أنبت الله في الربيع البقل، والمراد منه جمع الله في صدرك، جمعه الله في صدرك. وتقدم النقل عن الشعبي أنه صلى الله عليه وسلم يعجل بذكره من حبه له وحلاوته في لسانه، يقول ابن الملقن فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض، لأن بعضه مرتبط ببعض، أو لأنه ضمن له الحفظ، ها؟ يعني لأنه ضمن له الحفظ، أو لأن بعضه مرتبط ببعض. على هذا لو تعجل النبي عليه الصلاة والسلام قراءة جملة كاملة تامة المعنى تعجله، لا يدخل في هذا على كلام صاحب التوضيح، لأنه يقول فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض. نعم، ترك فرصة ليجتمع ما ارتبط بعضه ببعض ثم تعجل، يرد على كلام ابن الملقن، والذي دلت عليه النصوص أنه لا يتعجل لأنه ضمن له حفظه على ما سيأتي. وفي إرشاد الساري ذكر الروايات، وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب، يعني يستوعب الروايات، ذكر الروايات فقال لك صدرك بالرفع على الفاعلية كذا في أكثر الروايات، وهي في اليونينية للأربعة، أي جمعه الله في صدرك، وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز على حد أنبت الربيع البقل، يتناقلون بعضهم من بعض، أي أنبت الله بالربيع البقل، واللام للتعليل أو التبيين. ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر جمعه لك صدرك بسكون الميم وضم العين مصدرا، ورفع راء صدرك فاعل، جمعه بسكون الميم لك صدرك فيكون فاعل المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله. ولكريمة والحمى مما ليس في اليونينية جمعه لك في صدرك، جمعه لك في صدرك، مما ليس في اليونينية جمعه لك في صدرك بالجيم وإسكان الميم وزيادة في، وهو يوضح الأول. وفي رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر أيضا مما في الفرع كأصله، مما في الفرع كأصله جمعه له، جمعه له بإسكان الميم أي جمعه تعالى للقرآن في القرآن تعالى في صدرك، وهي المثبتة عندنا جمعه له في صدرك. ها كيف قال جمعه له في صدرك في المتن؟ هو عندك جمعه له في صدرك؟ ها أيوة. جمعه له في صدرك، ما عندك هذا؟ أي. في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر وللأصيل وحده جمعه له في صدرك، وللأصيل وحده جمعه له في صدرك، رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر بدون في، ورواية الأصيل بزيادة في. وش عليه رمز في عندكم؟ ساقطها ليست عندهم، إذن هي الأصيل وحده. إيه؟ وتقرأه، أنت من الذي قال جمعه؟ وين؟ أي كتاب؟ لكن المعنى اليونينية الآن، المعنى الأصلية السلطانية. شلون؟ هذه رواية، لكن المثبت عندنا في المتن جمعه. اي هذا المثبت، هذا المثبت، يعني هذا المترجح عند اليونيني، هذا المترجح عنده. قال وتقرأه، اي أيوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، نعم إيه؟ يقول كلام حقيقي، اسلوب من اساليب العرب، يضيفون الشيء الى لغيره، يسندون الشيء الى غيره ادنى ملابسه، مثل ما تقول مات فلان. إيه شو فيه؟ جمعه جمع القرآن.
جمعه له في صدرك.
إيه. يعني جمع الله جل وعلا للقرآن في صدرك يا محمد. اختلفت الضمائر. وتقرأه أي وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قرآنه أي تقرأه بفتح الهمزة في اليونينية، وقال البيضاوي إثبات قرآنه في لسانك. إثبات قرآني في لسانك وهو تعليل للنهي. إن علينا جمعه قرآنه، جملة تعليل لنهيه عن الاستعجال عليه الصلاة والسلام. قال وقال البيضاوي إثبات قرآني في لسانك وهو تعليل للنهي، فإذا قرأناه عليك بواسطة جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه. قال ابن عباس في تفسيره فاتبع أي فاستمع له، فاتبع أي فاستمع له. ولأبوي ولأبي الوقت فاتبع قرآنه فاستمع له من باب الافتعال المقتضي للسعي. الافتعال غير الفعل، الافتعال فيه معاناة والفعل قد يخلو من المعاناة. قال المقتضي للسعي في ذلك أي لا تكون قراءتك مع قراءته بل تابعة لها متأخرة عنها، لأنه قال فاتبع، فأنت تابع وجبريل متبوع، لا تكون قراءتك مع قراءتي بل تابعة لها متأخرة عنها. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. وأنصت بهمزة القطع مفتوحة، من أنصت ينصت إنصاتا، وقد تكسر من نصت ينصت، نعم نعم، من نصت ينصت نصتا إذا سكت واستمع، لأنه قال بهمزة القطع مفتوحة من أنصت ينصت إنصاتا. وقد تكسر، ما الذي تكسر؟ إنصت يعني الهمزة، من نصت ينصت نصتا إذا سكت واستمع للحديث، أي تكون حال قراءته ساكتا، والاستماع والاستماع أخص من الإنصات، لأن الاستماع الإصغاء والإنصات كما مر السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء، كذا في القسطلاني قلت ولذا جاء الجمع بين الاستماع والإنصات في قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ها؟ الاستماع يغني على الإنصات. نعم. نعم. لأنه قد يلقي باله للكلام ويتكلم، يعني يتكلم مع الذي يقرأ، يستمع له حال قراءته ويقاطعه، ما ينصت. ما يرد هذا؟ يستمع يصغي له ويقاطعه، إلى أن جاء الجمع بينهما في الآية في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الكرماني الفرق بين السماع والاستماع أنه لا بد في باب الافتعال الذي هو الاستماع من التصرف والسعي في ذلك الفعل، ولهذا ورد في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بلفظ الاكتساب في لفظ الشر، لأنه لا بد فيه من السعي بخلاف الخير، فالمستمع هو المصغي القاصد للسماع. وقال الفقهاء سن سجدة التلاوة للمستمع دون السامع. يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بلفظ الاكتساب عليها، بلفظ الاكتساب في لفظ الشر، لأنه لا بد فيه من السعي بخلاف الخير، فالمستمع هو المصغي القاصد للسمع. بخلاف الخير، الخير لا يحتاج إلى كسب. نعم يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى كسب وتعب ومعاناة. نعم ينوي التقوي على العبادة خير ويجر عليه، يعني ليس من لازمه ذلك، يعني ليس من لازمه ذلك، يجر على قصده ونيته، وهذه لا تحتاج إلى معالجة مثل ما يحتاجه ما يأثم به، لأنه إذا نوى الخير أجر عليه، لكن إذا نوى الشر ولم يعمل ما يكتب عليه. المقصود أن الشر يحتاج إلى معاناة، وهذا من فضل الله جل وعلا، والخير يؤجر على أدنى ملابسة الله. نعم نعم أيضا من يدخل فيه هم القوم لا يشقى به جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، ما فعل شيء. المقصود أن أسباب الخير كثيرة، منها ما يحتاج إلى معاناة، ومنها ما لا يحتاج إلى معاناة البتة، ولذا قال كسبت، بينما الشر اكتسبت، والافتعال يحتاج إلى معاناة. يقول وقال الفقهاء تسن سجدة التلاوة للمستمع لا للسامع. يقول العين قلت هذا لا يمشي على مذهب الحنفية، قلت هذا لا يمشي على مذهب الحنفية، فإن قصد السماع ليس بشرط في وجوب السجدة، يعني بمجرد السماع يلزمه أن يسجد، وعند الحنفية سجود التلاوة واجب للسنة. لا واجب معروف، شيخ الإسلام يميل إليه، وهذا ما يوافق فيه شيخ الإسلام الحنفية، أن يوافقهم في كثير من المسائل كما مر بنا في صلاة العيد. يقول قلت هذا العيني وهو من فقهاء الحنفية، يقول قلت هذا لا يمشي على مذهب الحنفية، فإن قصد السماع ليس بشرط في وجوب السجدة، مع أن هذا يخالف ما جاء في الحديث السجدة على من تلاها وعلى من سمعها، يخالف ما جاء في الحديث السجدة على من تلاها وعلى من سمعها. يقول الزيلعي في نصب الراية هذا حديث غريب، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال السجدة على من سمعها انتهى، وفي صحيح البخاري وقال عثمان إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع انتهى. وهذا التعليق رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقرأ سجدة هذا القاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. يعني يكفي هذا القاص أن يقول والله صرت إماما لعثمان ولو في هذه السجدة، لكن عثمان رضي الله عنه قال إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد انتهى. يعني مسألة السماع والاستماع، معلوم أن استماع المحرم حرام، لكن سماعه استماعه مع القصد والتحري، واستماعه من غير قصد. استماع المحرم استماعه حرام وسماعه
حديث ابن عمر
شيء
ما سمع من
أيوة نعم سماعه لأول وهلة من غير قصد هذا ما في شيء لأنه غير قصد لكن إذا استمر يخرج على لك الأولى وليست لك الثانية يعني منعه مثل النظر السمع مثل النظر يخرج يعني بعض الناس يقول الله ما استمعت ولا حطيت بالي ومنشغل عنه
إذا ما استطاع
كيف ما استطاع إذا ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها شو على كل حال مثل هذه المسألة يعني بعض الناس يقول الله أنا مجلس وفيه موسيقى فيه أغاني أنا ما أستمع ولا أهتم ولا أكترث أنا منشغل لكن مكان تزاول فيه المعصية ويخشى عليك أن تسمع اليوم وتستمع غدا لكن تحول عن المكان تحول عن المكان الذي فيه المعصية ها؟ إيه معروف أنه يغالط نفسه يغالط نفسه في النهاية على كل حال أنا أقول هو يخرج على لك الأولى وليست لك الثانية يعني إذا فتحت تريد أخبار فتحت المذياع فإذا فيه موسيقى عليك أن تغلقه فورا تغلقه يعني سماعك الأول لا تؤخذ عليه مثل ما ترى من محاسن امرأة مثلا فجأة هذه لك النظرة فجأة لكن إن استمر بك الحال وأنت تنظر ليست تلك الثانية وإن استمر بك الحال تستمع أو تسمع هذه الموسيقى تقول والله ما أنا مستمع لكن أنا بسمع لين تنتهي الموسيقى يفوت الخبر الأول نقول ليست لك الثانية عليك أن تتحول نعم
لماذا لم يمنع ابن عمر أو النبي صلى الله عليه
وسلم وش حصل من ابن عمر بعد ذلك
قال له أتسمع
طيب هو سمع في أول الأمر سمع أول الأمر ثم بعد ذلك منع من دخوله إلى أذنه فامتثل كما لو قام
هذا النبي يعني لكن ابن عمر الذي كان معه لم يقل له أنه صلى الله عليه وسلم
حتى لو هل مطلوب من المسلم أن يغمض عينيه أو يغض من بصره يغض من بصره هذا المطلوب ومع ذلك إذا لم تستطع ففارق إذا لم تستطع إغلاقه ففارق المكان ها؟ مثل ما تفتح المذياع يا أخي أنت ما يحتاج مجاوزة لغيره تفتح المذياع تبي الأخبار عادة يكون قبلها موسيقى فتقول والله أنا ما أقدر أقفله أنا لن مستمع ولا أقدر أقفله يفوت الخبر الأول ما دريت وأنا مقفله نقول يلزمك لك الأولى ولك الثانية الفجأة الأولى لك ولا تؤخذ لكن الثانية لا لا يجوز أن تستمر كان في حلقة التعليم والآية تردد مرارا يعني يرد على ذلك أسئلة منها هل يسجد المعلم الذي يستمع لقراءة الطالب جاء ما يدل على ذلك في صحيح مسلم عن أظن عن ابن أبي مليكة قال كنت أقرأ على أبي فإذا مرت بين الآية سجدنا لكن أنا ما أحفظه الآن يمكن أحضره غدا أو الأسبوع القادم هو في صحيح مسلم لكن إذا أطلب من الطالب أن يكرر سجد مرة أولى لكن الباقي كل ما كرر يسجد لا سجد إذا سجد مرة واحدة تم الامتثال وإذا كان على حال لا يناسب للسجود فالسجود سنة عند جماهير أهل العلم خلنا نشوف لأن بقي مسألة وهي مهمة أو نتركها للعلم. طيب إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد ثم إن علينا بيانه مسألة البيان وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أو تأخيره عن وقت الحاجة مسألة ثم إن علينا بيانه فسره ابن عباس ثم إن علينا أن تقرأه فسره ابن عباس بقوله ثم إن علينا أن تقرأه وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك من معانيه ثم إن علينا بيانه ببيان ما أشكل عليك من معانيه وقال هذا الغير ودليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب عن وقت الخطاب ثم لأن ثم تدل على التراخي ثم إن علينا بيانه أمور مجملة نزل بها القرآن ما نزل بيانها إلا بعد وقت لأن الحاجة ما دعت إليها، وهذه مسألة مهمة جدا. قال: وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك من معانيه، قال: وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، أي لا عن وقت الحاجة. قال القسطلاني: وهو الصحيح عند الأصوليين، ونص عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي. ويقول القسطلاني: وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب، المعروف أبو بكر بن الطيب، ها؟ يعني أشهر من نار على عالم، من الباقلاني بالتخفيف عكس الغزالي، ها؟ بالتخفيف نعم، مالك من أئمة المالك. شو؟ كان شافعيا ثم صار مالكيا، كان في مجموعة من أهل العلم تحولوا من مذاهبهم، تحولوا من مذاهبهم. ابن دقيق العيد كان مالكي ثم صار شافعي، وهكذا جمع. الناجي الذي له تعليقات على الترغيب والترهيب، لماذا سمي ناجيا؟ نعم نعم، نجا بنفسه على ما اتهموا به الحنابلة من التشديد، قالوا قيل له الناجي لأنه نجا بنفسه، يعني من تشديد الحنابلة إلى تسهيلات الشافعية صار شافعيا. قال: وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتابعوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له بظهوره على لسانه فلا. والسياق يدل على الأول وعلى الثاني، والله يدل على الثاني السياق. فلا يتم الاستدلال بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. مسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، لعلنا نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.